أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذا اليوم بمناسبة يوم السعادة العالمي. تحقيق السعادة في الحياة وتجاوز التعاسة والشقاء هو حلم وطموح وتطلع لكل بني البشر منذ أن وعى الإنسان وجوده على هذه الأرض. فكل إنسان يتطلع لأن يكون سعيدا، ويسعى ليتجنب الشقاء والتعاسة. ولكن ما هي حقيقة السعادة؟ ما هي السعادة التي ينشدها الإنسان؟ ما هي حقيقتها؟ وكيف يمكن الوصول إليها؟ هذا ما اختلفت حوله آراء الناس، وفي طليعتهم العلماء والفلاسفة والمفكرون. من قديم الزمن كان هناك جدل ونقاش بين العلماء والفلاسفة حول حقيقة السعادة، وحول سبل توفير السعادة للإنسان. العلماء والفلاسفة اليونانيون الذين سبقوا أرسطو رأوا أن السعادة تكمن في أربع صفات نفسية، هي الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة. من كان واجدا في نفسه لهذه الصفات الأربع فهو سعيد ولا يضره أي شيء آخر. يعني لا ربط للسعادة بالجوانب المادية في الحياة، وإنما هي صفات نفسية. من توفرت فيه هذه الصفات النفسية الأربع يكون سعيدا، ومن نقصت عنده في نفسه هذه الصفات فهو شقي مهما كان وضعه ومهما كانت مقوماته الأخرى. هذا رأي الفلاسفة اليونانيين سابقا، وكما نقل عنهم ابن مسكويه في كتابه طهارة الأعراق: إن الإنسان إذا حصل تلك الفضائل لم يضره في سعادته أن يكون ناقص الأعضاء مبتلا بجميع أمراض البدن. ما دام هالصفات الأربع النفسية متوفرة عنده فهو سعيد. بعض المرتاضين يرون أن السعادة حالة طردية بين آلام الجسد وسمو الروح. إذا أراد الإنسان أن يحقق السعادة فعليه أن يسعى لكمال روحه، للتكامل الروحي، ويرون أن التكامل الروحي هو نقيض للراحة الجسمية. فإذا أردت أن تتكامل روحيا ينبغي أن تعرض جسمك للآلام. كل ما تعرض جسمك للآلام حالة من الارتياض والرياضة الروحية أنت تتسامى وتتكامل روحيا. ولذلك بعضهم كان ينام على المسامير، أو كان يتعلق بأغصان الشجرة مثلا، كانوا يقللون إلى أقل حد من الطعام والشراب ويعيشون الخشونة في الحياة. لماذا؟ قالوا من أجل أن نحقق تكامل الروح، وهذا لا يتأتى إلا عبر آلام الجسد. في الحضارة المادية الحديثة كما هو واضح، كثير من الناس يرون أن السعادة تتحقق بالوفرة المالية والرخاء الاقتصادي والانغماس في الملذات والرغبات والشهوات، بهذا تتحقق للإنسان السعادة. هذه بعض التوجهات حول حقيقة السعادة ومفهوم السعادة ووسائل الوصول إلى السعادة. الأديان الإلهية اهتمت بموضوع السعادة واعتبرته الغاية والمقصد من نزولها. الأديان إنما جاءت من أجل سعادة الإنسان، وخاصة خاتمة الأديان الإلهية السماوية والصيغة الأخيرة منها وهي الإسلام. جاء هذا الدين من أجل أن يوصل الإنسان إلى السعادة الحقيقية وبأفضل السبل والطرق. لكن الدين يرى أن حياة الإنسان لا تقتصر على هذه الدار، على الدار الدنيا فقط، وإنما تمتد لدار أخرى. تلك الدار الأخرى هي الدار، دار الخلود، هي دار البقاء. وبالتالي فالدين معني بإرشاد الإنسان إلى توفير السعادة في الدارين، وليس في الدنيا فقط، وإنما في الدنيا والآخرة. الآية الكريمة التي بدأنا بها، يوم يأتي لا تكلم نفس، يعني يوم القيامة، إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. في الآخرة الناس ينقسمون إلى صنفين، أشقياء وسعداء، الذين يكون مصيرهم إلى نار جهنم هم أشقياء، والذين يدخلون الجنة هم السعداء. من هنا فالدين معني بتوفير السعادة للإنسان، أو بإرشاد الإنسان إلى السعادة في الدارين، ليس الدنيا فقط، وإنما للدنيا والآخرة. حين تتحدث النصوص الدينية عن السعادة في هذه الحياة الدنيا، فإنها لا تحصرها في بعد واحد من شخصية الإنسان وجوانب حياته. السعادة ليست مجرد صفات نفسية كما قال فلاسفة اليونان، ولا رهبنة وارتياض روحي كما تقول بعض التوجهات، توجهات المرتاضين التي أشرنا إليها، وليست هي انغماس في الملذات والشهوات والرغبات. السعادة هي حالة تكاملية تطال مختلف أبعاد حياة الإنسان. وبالتأمل في عدد من النصوص الدينية التي تناولت موضوع السعادة، نجدها تتحدث عن السعادة في ثلاثة أبعاد. البعد الأول البعد الروحي والنفسي المتمثل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والثقة به والتوكل عليه والرضا بقضائه وقدره، فذلك هو ما يعطي لحياة الإنسان معنى. من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها إنسان الحضارة المادية، مع الرفاه الذي يعيشه، مع الرخاء الاقتصادي، مع توفر كل الملذات والشهوات، لكن الحياة عنده لم تعد ذات معنى، لم تعد ذات قيمة، ليس لها هدف. الإيمان هو الذي يمنح الحياة قيمة ومعنى وهدف. ولذلك تجدون الآن في بعض الأوساط في المجتمعات الغربية هناك إقبال على الديانات، وبعضها ديانات خرافية أسطورية، لكنهم يقبلون عليها لما يعانونه من فراغ، من فراغ روحي، من فراغ في هذا الجانب. ما هو هدف الحياة؟ ما هو معنى الحياة؟ ما هي قيمة الحياة؟ بالإيمان يتوفر الإنسان على هذا الشأن، على هذا الشيء، فيصبح لحياته معنى وقيمة وهدف. كما أن الإيمان والصفات التي تكون في نفس الإنسان المؤمن تمنح الإنسان التفاؤل والأمل والرجاء، فتكون إمكانيته للصمود أمام المشاكل، أمام الصعوبات، أمام الأزمات إمكانية عالية. النصوص الدينية تشير إلى هذا البعد، بعد الإيمان، ومدخلية هذا البعد في تحقيق السعادة في حياة الإنسان. ورد في رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: ثلاث من حافظ عليها سعد، إذا ظهرت عليك نعمة فاحمد الله، وإذا أبطأ عنك الرزق فاستغفر الله، وإذا أصابتك شدة فأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ربط الإنسان بالمطلق، ربط الإنسان بالقدرة المهيمنة على الغيب من أجل أن يستلهم منها الثبات والصمود، وأن يكون لحياته معنى وقيمة. وفي كلمة له عليه السلام: بالإيمان يرتقي إلى ذروة السعادة. الإيمان الحقيقي هو الذي يوصل الإنسان إلى قمة السعادة. وهناك نصوص أخرى على هذا الصعيد. هذا البعد الأول، البعد الروحي النفسي، له مدخلية في تحصيل السعادة وتحقيق السعادة للإنسان. البعد الثاني بعد الانسجام الاجتماعي. كلما كان الإنسان أكثر توافقا وانسجاما مع بيئته ومحيطه الاجتماعي، كان أقدر على تحقيق السعادة في حياته. بينما إذا كان يعيش الأزمات والتناقض والتباين في بيئته وفي مجتمعه، هذا ما يسبب له شيئا من التعاسة، شيئا من العناء، شيئا من الشقاء. من هنا فإن على الإنسان أن يسعى وأن يهتم بأن يعيش حسنا في معاشرته وحياته مع محيطه ومع من حوله. في كلمة لأمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: خلو الصدر من الغل والحسد من سعادة العبد. إذا الإنسان قلبه صافي، ما عنده غل، ما عنده حسد، ما عنده مشاعر سلبية تجاه من يعيش معهم، من يتعامل معهم، هذا يحقق له سعادة، يحقق له رضا، يحقق له ارتياحا. وورد في حديث مروي عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من سعادة المرء: الخلطاء الصالحون، الصالحون للمخالطة، يعني الذين تكون علاقة الإنسان معهم، وعلاقة الإنسان معهم علاقة صالحة، الخلطاء الصالحون، والولد البار، والمرأة المواتية، وأن تكون معيشته في بلده. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: أسعد الناس من خالط كرام الناس. الإنسان الذي يعيش ضمن رفاق، ضمن زملاء، ضمن أصدقاء، ضمن مجموعة طيبة، نفوسهم كريمة، سلوكهم صالح، هذا يكون من أسعد الناس. وهناك نصوص أخرى في هذا السياق، بعد الانسجام الاجتماعي. فإذا عندنا البعد الروحي النفسي أولا، وثانيا بعد الانسجام الاجتماعي. البعد الثالث من أبعاد السعادة التي تشير إليها النصوص الدينية، الرفاه المادي، يعني أن الإنسان يعيش في حياته تتوفر له مستلزمات ومتطلبات الحياة. كلما كانت هذه المستلزمات أكثر توفرا في حياة الإنسان، يتوفر له الرفاه، يتوفر له الرخاء الاقتصادي، هذا عامل من العوامل التي تحقق له السعادة. ليس لوحده، هذا العامل وحده لا يحقق السعادة، ولكن بالإضافة إلى البعدين الآخرين تتحقق السعادة للإنسان عن طريق توفر متطلبات الحياة والرفاه في الحياة. في الحديث النبوي من سعادة المرء تعداد لبعض الأشياء التي هي مظاهر لسعادة الإنسان: المركب الهني والمسكن الواسع، وفي عبارة أخرى البهي. المركب حسب كل زمن، حسب كل عصر من العصور، دابة، سيارة، طائرة، يتوفر للإنسان وسيلة مواصلات مناسبة. والمسكن الواسع، توفر السكن الواسع، هذا له مدخل في سعادة الإنسان ضمن هذا البعد. وعن الإمام زين العابدين عليه السلام: من سعادة المرء المسلم أن يكون متجره في بلاده، يعني أن يتوفر له رزقه في بلده، لا يكون مضطرا للاغتراب والغربة. ونصوص أخرى تتحدث عن الرفاه الاقتصادي ومدخليته في توفير السعادة في حياة الإنسان. قبل بضع سنوات التفتت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الاهتمام بموضوع السعادة في المجتمعات البشرية، وأصدرت في عام 2012 تقرير السعادة العالمي. يوم السعادة العالمي هذا يوم جديد، يعني لم يكن متداولا منذ بضع سنوات، أصبح هذا العرف موجود على المستوى الدولي. حددت الأمم المتحدة يوم 20 مارس من كل عام يوما للسعادة العالمي، وقد صادف هذا العام يوم الثلاثاء الماضي. يوم الثلاثاء الماضي هو يوم السعادة العالمي. وضع الخبراء في الأمم المتحدة مقاييس ومعايير لتحديد مستوى السعادة في البلدان والمجتمعات، تدور معظمها حول جانبين: حول الجانب المادي وحول الجانب الاجتماعي. من تلك المقاييس متوسط العمر الذي يعيشه الفرد، ومدى توفر الرعاية الاجتماعية، ومستوى الفساد في البلد، والخدمات الصحية، والتكافل والسلم الاجتماعيين، وقياس نسبة العنف والجريمة. هذه بعض المقاييس التي حددها تقرير الأمم المتحدة للسعادة في حياة الإنسان. وبحسب معهد غالوب الأمريكي لاستطلاعات الرأي، فإن من بين العناصر التي يتسبب فيها الشعور بالسعادة على الإطلاق أن تكون حياة الإنسان ذات مغزى، وأن تكون فيها حوافز. هذا ليس ضمن التقرير الأممي، وإنما هذا بحث من معهد يقول: أن تكون حياة الإنسان ذات مغزى، وأن تكون فيها حوافز، وكذلك نوعية العلاقات الاجتماعية ونوعية الحياة في المجتمع، والأمان المالي والسلامة الجسدية. تهمنا الفقرة الأولى، أن تكون حياة الإنسان ذات مغزى. هذه إشارة للبعد القيمي، للبعد الروحي المعنوي. هذا العام صدر تقرير السعادة لسنة 2018، وفي هذا التقرير تقدمت فنلندا لتنتزع لقب أسعد بلد في العالم. السنة الماضية كانت النرويج، في هذا العام فنلندا كانت هي أسعد بلد في العالم. الدنمارك في المركز الثالث، وثم إسلندا وسويسرا في المركز الخامس. طبعا بلداننا العربية والإسلامية بعدين ندور عليها يعني في الأرقام المتأخرة. جاءت بريطانيا في المركز التاسع عشر، وتراجعت سعادة الأمريكيين من المركز الرابع عشر في تقرير العام الماضي إلى المركز الثامن عشر في التقرير الجديد. في هذا التقرير إشارة إلى أوضاع حياة الإنسان المادية والاجتماعية وفق المقاييس التي حددها التقرير العالمي على هذا الصعيد. وقد أشار التقرير العالمي إلى ثلاث مشكلات صحية راهنة تهدد السعادة، هي البدانة وأزمة تعاطي المسكنات الإفيونية والكآبة. وقال التقرير إن هذه المشكلات الثلاث تتفاقم في الولايات المتحدة أكثر وأسرع منها في البلدان الأخرى. وكلنا نعلم في الولايات المتحدة الأمريكية كيف أن الرفاه والوفرة المالية قياسا إلى معظم بلداننا العربية والإسلامية متوفرة، لكن المسألة لا تقتصر على موضوع الرفاه والوفرة المالية فقط. جانب الحالة النفسية، حالة الكآبة، حينما تسيطر على الإنسان هذه الحالة، حينما يصاب الإنسان بهذه الأمراض النفسية يفقد الأمل، تفقد حياته القيمة. قبل أيام أحد الأطباء النفسيين كان يحدثني عن شاب تتوفر له، يفترض أنه تتوفر له كل المقومات لكي يكون سعيدا، لكنه وصلت محاولات الانتحار عنده إلى 42 محاولة انتحار. إذن المسألة ليست مسألة توفر الأشياء المادية وقضايا الرفاه، وإنما هناك مجموعة من العوامل لها دور كبير في أن يشعر الإنسان من خلالها بالسعادة في حياته. علينا في مثل هذه المناسبة ونحن نتحدث عن يوم السعادة العالمي أن ننظر إلى أوضاع شعوبنا ومجتمعاتنا العربية والإسلامية، وماذا تعاني من فقر واحتراب ومشاكل وأزمات. المؤسسات العالمية تتحدث عن يوم السعادة العالمي، ومعظم شعوبنا العربية والإسلامية تعيش هذه الأزمات الفادحة. في كل عام عشرات الآلاف من أبناء هذه البلدان يقضون حياتهم غرقا في البحار والمحيطات، لأنهم يبحثون عن مكان آخر يتمتعون فيه بالحياة وتتوفر لهم فيه مقومات الحياة. هذا من جانب. من جانب آخر علينا أن نلتفت إلى البعد الروحي والنفسي في جانب السعادة. صحيح أن الأمور المادية متطلبات الحياة والرفاه المادي الحياة مهم جدا، ولكن الجانب الروحي الجانب النفسي هو جانب يفوق هذا الجانب في الأهمية. الإنسان حتى وإن كان لديه نقص في بعض جوانب حياته، إذا كان يتمتع بمعنويات رفيعة، إذا كان يتمتع بقدرات نفسية عالية، فإنه يستطيع أن يواجه النواقص في حياته وأن يعيش السعادة في داخله، لأن السعادة قرار داخلي قبل أن تكون واقعا خارجيا. النقطة الثالثة، على كل إنسان يفكر ويرغب في السعادة أن يفكر في أن يكون سببا لإسعاد الآخرين. أنت تريد أن تكون سعيدا، من طرق إسعادك لنفسك أن تكون سببا في إسعاد الآخرين. كلما سعيت إلى إسعاد من حولك، فكر كيف تكون زوجتك سعيدة، كيف يكون أولادك سعداء، كيف يكون جيرانك، كيف يكون موظفوك، كيف يكون من حولك. فكر في سعادة الآخرين، تفكيرك في سعادة الآخرين يمنحك رسالة، يمنح حياتك قيمة، ويجعلك أكثر قدرة على أن تعيش السعادة في داخل نفسك، وتعيش الرضا في داخل نفسك، أن تفكر في إسعاد الآخرين. من هنا وردت نصوص دينية عندنا كثيرة تحت عنوان إدخال السرور على قلب أخيك المؤمن، وهذا لا يخص البعيدين، الأقربون منه، كما قال علي عليه السلام في وصيته لولده الحسن: لا يكن أهلك أشقى الناس بك. عليك أن تسعد أهلك أولا. الزوج يفكر في سعادته وسعادة زوجته، والزوجة تفكر في سعادتها وسعادة زوجها. حالة الأنانية إذا استحكمت في الإنسان وفكر في إسعاد نفسه، هي نفس المبالغة والإفراط في الأنانية يفقد السعادة جزءا كبيرا من معناها. على الإنسان أن يفكر في إسعاد من حوله، وحتى يعيش هو ضمن جو من السعادة. لو كنت أنت سعيدا كفرد مثلا، ولكن من حولك كانوا يعيشون التعاسة، هل ستتهنى أنت بسعادتك ومن حولك يعيش التعاسة؟ أخبرني قبل مدة أحد الإخوان وهو في موقع جيد وممتاز، ابنته تعرضت لمشكلة نفسية. هو الرجل يعيش أفضل حياة، ما عنده مشكلة لا مالية لا حياتية، لا هو مع عائلته فرد من أفراد العائلة. بنت تعرضت لمشكلة نفسية، يقول: حياتنا كلها تحولت إلى جحيم، أنا وأمها نعيش دائما هم هذه البنت. وهذا أمر صحيح، العائلة التي تبتلى بولد يتورط في قضايا إجرام، في قضايا مشاكل، هل يمكن لهذه العائلة أن يتكامل عندها الشعور بالسعادة؟ كلا. من هنا فالسعادة ليست حالة أنانية، السعادة تتأثر بالبيئة وبالجو الذي يعيش فيه الإنسان تماما كما هو الحال الصحي. مهما كانت حالتك الصحية، إذا الجو الذي تعيش فيه، الهواء الذي تتنفسه لم يكن صحيا، هذا يؤثر على صحتك وعلى حياتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا السعادة في الدنيا والآخرة بطاعته ورضاه وبفضله وسعة رزقه، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية. اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.